أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 313. تتعرض هذه المسألة إلى حكم نقصان الطواف، فذكر أن نقصان الطواف إذا كان عن سهو، فإن تذكر قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه، سواء كان الباقي أكثر من نصف الطواف أو أقل منه، شوطا أو شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل من ذلك، لا فرق، ما دام الموالاة باقية فيكمل ما نقصه. وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة ففصل بين حالتين، فإن كان المنسي شوطا أو شوطين أو ثلاثة يأتي به ويصح طوافه، يعني إذا كان قد أكمل أربعة أشواط ونسي ثلاثة، أو نسي أكمل خمسة ونسي شوطين، أو أكمل الستة ونسي شوطا واحدا، فهنا يأتي بذلك المنسي، يعني تم عنده أربعة أشواط على أقل تقدير. وإذا كان التذكر بعد رجوعه إلى بلده ولا يتمكن من العود، فيحق له أن يستنيب لتلك الأشواط المنسية. وأما إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط، يعني لم يتم عنده أربعة أشواط، فهنا احتاط سماح السيد وجوبا بين إتمام تلك الأشواط المنسية وإعادة الطواف بعد الإتمام. طبعا في كل موارد الاحتياط لما يقال يكمل ثم يعيد، المقصود يكمل ويصلي ثم يعيد الطواف ويأتي بصلاته بعده، هذا لا يذكر لوضوحه. إذن فصل بينما إذا كان المنسي شوطا أو شوطين أو ثلاثة فيكمل ذلك المنسي، وبينما إذا كان أكثر من ذلك فاحتاط بإتمام الطواف وإعادته. هذا التفصيل الذي ذكره سماحة السيد هو المعروف وهو المشهور بين الفقهاء، واستدلوا له بموثقة إسحاق بن عمار، ورد فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا، فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه، قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. هذه الرواية وإن كانت تشمل ما إذا كان المنسي شوطا واحدا أو شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، فإن تعبير ترك بعض طوافه يصدق على ما إذا كان المتروك والمنسي شوط أو شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، والإمام قال يرجع ويكمل ذلك. ولكن هذه الرواية وردت في التهذيب بهذا التعبير، وبقي عليه من طوافه شيء. هكذا وردت: بقي عليه من طوافه شيء. لم تعبر ترك بعض طوافه، وإنما في التهذيب هكذا ورد: بقي عليه من طوافه شيء. هذا التعبير بقي عليه من طوافه شيء، هذا لا يستعمل إذا كان الباقي معظم الشيء، لا يقال بقي عليه من طوافه شيء، فإن هذا يستعمل عرفان إذا كان الباقي شيئا قليلا، وعليه فإذا كان الباقي 4 أشواط فلا يشمله هذا التعبير، لأن 4 أشواط هي معظم الطواف، فهذا التعبير يختص بما إذا كان المنسي شوطا أو شوطين أو 3 أقل من المعظم. أما إذا كان 4 فما زاد، هذا لا يطلق عليه أنه بقي من طوافه شيء. ومع التردد في أن الوارد هو ما في التهذيب هذه العبارة أو تلك العبارة، فلا يصح التمسك بالرواية على أنه يتدارك المنسي مطلقا حتى وإن كان 4 أشواط أو ما زاد على 4، بل القدر المتيقن منها هو ما إذا كان المنسي شوطا أو شوطين أو 3، هذا هو القدر المتيقن. ما زاد إنما يصح لو كان الوارد تعبير ترك بعض طوافه، ولكن يحتمل أن الوارد أنه بقي عليه من طوافه شيء، يحتمل أن الوارد هو ما في التهذيب، فالقدر المتيقن من الرواية هو ما إذا كان المنسي 3 أشواط دون ما زاد على ذلك، والزائد يرجع فيه إلى مقتضى القاعدة وهي تقتضي البطلان، فإن من ترك شوطا أو شوطين أو 3 أو 4 أو أكثر من ذلك مقتضى القاعدة مع فوات الموالاة، مقتضى القاعدة هو البطلان. خرجنا عن مقتضى القاعدة بهذه الرواية وهذه حيث مرددة، فيتمسك بالقدر المتيقن منها، والقدر المتيقن هو ما إذا كان المنسي شوطا أو شوطين أو 3، وأما ما زاد على ذلك فمقتضى القاعدة هو البطلان بعد فوات الموالاة. ولعل سماحة السيد لأن التمسك بمقتضى القاعدة لأجل هذا احتاط احتياطا وجوبيا فيما إذا كان المنسي أكثر من 3 أشواط ولم يفتي بذلك، احتاط بالإتمام والإعادة. قال: إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه، وهذا على مقتضى القاعدة، ما دامت الموالاة باقية فيكمل الطواف. وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطا أو شوطين أو 3 أتى به وصح طوافه أيضا، وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من 3 أشواط رجع وأتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط وجوبا. طبعا سيأتي أن هذا إذا رجع إلى أهله أو إذا واقع أهله سيأتي أن عليه كفارة على الأحوط وجوبا، فإنه سيأتي في مسألة 323 أن من نسي شيئا من طوافه وواقع أهله فعليه أن يكفر، وإذا كان المنسي أكثر من 3 أشواط وليس إذا كان المنسي طوافا كاملا فعليه الكفارة، وإذا كان المنسي أكثر من 3 أشواط فعليه الكفارة أيضا ولكن على الأحواض كما سيأتي. الزيادة في الطواف: قبل أن نبين الزيادة وصور الزيادة، هنا يجدر الالتفات إلى بعض القضايا. القضية الأولى، الزيادة في الطواف على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، الزيادة العمدية والتي تكون عن علم وهي محل الكلام. هذه الزيادة التي ذكر لها خمس صور هي الزيادة العمدية وحكم بالبطلان، هذه الزيادة العمدية توجب بطلان الطواف. النحو الثاني، الزيادة السهوية وهي ما تأتي في المسألة اللاحقة، في مسألة 314 يتعرض إلى حكم الزيادة السهوية وهي لا تبطل الطواف. النحو الثالث، الزيادة عن جهل، زيادة العمدية عن جهل، وهذه لم يتعرض لها في المتن وإنما ذكرها في الاستفتاءات، وفصل بين الجاهل المقصر فحكم ببطلان طوافه على الأحوط وجوبا، وبين الجاهل القاصر فحكم بصحة طوافه. وهذا ما يظهر من مجموعة من الاستفتاءات، ليس استفتاء واحدا، استفتاءات متعددة في الملحقات، يظهر منها هذا التفصيل بين الجاهل القاصر فالزيادة توجب بطلان طوافه، الجاهل المقصر فالزيادة توجب بطلان طوافه على الأحوط، وبين القاصر وحكم بعدم بطلان طوافه بالزيادة. هذه النقطة الأولى أو القضية الأولى. القضية الثانية، ذكر سماحة السيد في أثناء الكلام عن الزيادة العمدية ذكر عنوان القران، القران في الطواف، فهناك زيادة في الطواف عنوان الزيادة، وهناك عنوان آخر وهو عنوان القران في الطواف، وما هو الفرق بين الزيادة وبين القران؟ الفارق بينهما أن الزيادة تعني الإتيان بالزائد كشوط أو شوطين أو أكثر بقصد الجزئية للطواف، تأتي بالشوط أو الشوطين على أن يكون جزءا من الطواف، بينما معنى القران هو أن تأتي بطواف آخر كامل غايته لا تفرق بين الطواف الأول وهذا الطواف بركعتي الطواف، فتقرن بين الطوافين من دون فصل بينهما بصلاة الطواف. هذا هو معنى القران. وأما إذا فرقت بينهما بصلاة الطواف فهذا ليس قرانا ولا إشكال فيه. إذن قد تتحقق الزيادة من دون قران، كما إذا أتيت بشوط أو شوطين مثلا بقصد أن يكون جزءا من طوافك، أكملت الطواف سبعة أشواط ثم أتيت بشوط أو شوطين أو أكثر بقصد أن تكون هذه الأشواط جزءا من طوافك، فهنا زيادة. وقد يتحقق قران ماكو لأنه لم تأتي بطواف كامل، فزيادة بلا قران. وقد يتحقق القران من دون زيادة كما إذا جئت بطوافين مستقلين، لا أن تجعل الثاني جزءا من الأول، طواف مستقل أتيت بالثاني من دون فصل بركعتين بينهما، وهذا قران وهو ليس بزيادة، لأنك لم تقصد بالثاني أن يكون جزءا من الأول. طيب، وهل يصدق كلا العنوانين معا، أن يكون زيادة عندنا في مورد ونفس المورد هو قران أيضا؟ الجواب نقول لا، ذلك لا يمكن أن يحصل، لأن الزيادة متقومة بقصد الجزئية، لا تحصل الزيادة إذا لم تقصد أن ما أتيت به جزءا من طوافك. وأما القران فهو متقوم بقصد الاستقلالية، وأن ما تأتي به هو طواف مستقل، طواف كامل وليس جزءا من الطواف السابق. ومن الواضح أن قصد الجزئية وقصد الاستقلالية هما معنيان متغايران متنافيان لا يجتمعان، فإذا لا يمكن أن يكون عندنا في مورد واحد يصدق فيه كلا العنوانين، عنوان الزيادة وعنوان القران. القضية الثالثة، لا إشكال في أن الزيادة العمدية توجب بطلان الطواف، وذلك للروايات المصرحة بالبطلان كصحيحة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي. أيضا إذا زدت عليه أيضا عليك الإعادة. هذه واضحة في أنه الزيادة توجب البطلان، قال فعليك الإعادة، صريحة في بطلان الطواف بالزيادة. فإذا الحرمة الوضعية وهي البطلان هذه لا غبار عليها. وهل الزيادة محرمة تكليفا؟ فمن زاد على طوافه بقصد الجزئي، أتى بشوط أو شوطين قصد بهما الجزئية لطوافه الذي أتى به، فهل هذه الزيادة محرمة تكليفا أو أن الحرمة هي وضعية فقط، يعني بطلان ولا يوجد إثم؟ قيل بالحرمة التكليفية، ذكر البعض أنه مضافا إلى الحرمة الوضعية توجد حرمة تكليفية، وذكروا أدلة لذلك، ولكن لا يوجد في كلمات سماحة السيد ما يشير إلى حرمة الزيادة تكليفا، في الملحقات وفي المتن لا يوجد ما يشير إلى الحرمة التكليفية، وأنما الكلام كله في الحرمة الوضعية وهي البطلان، وصريح كلماته أن الزيادة هي مبطلة للطواف، أما أنها محرمة فلم يشر إلى ذلك. القضية الرابعة، ذكر سماحة السيد أن القران إن كان بين فريضتين فهو مبطل، وكذا إن كان بين فريضة ونافلة، إذا قرن بين طواف واجب ومستحب أيضا هو مبطل، وأما القران بين نافلتين فقال لا بأس به وإن كان مكروها، أن الطوف طوافين مستحبات أو ثلاث أو أربع وتقرن بينها من دون فصل بصلاة الطواف هذا جائز ولكنه مكروه. هذا التفصيل الذي ذكر هو ما يظهر من الجمع بين الروايات، حيث ورد في القران ثلاث طوائف، طائفة جوزت القران مطلقا بلا فرق بين مطلقة، فتشمل طواف الفريضة وطواف النافلة، وطائفة نهت عن القران هم مطلقا، تشمل طواف الفريضة وطواف النافلة. وطائفة ثالثة فصلت بين طواف الفريضة فنهت عن القران فيه، وبين طواف النافلة حيث جوزت القران فيه. والقاعدة تقتضي في مثل هذه الموارد هو أن تحمل الروايات الناهية على طواف الفريضة والمجوزة على طواف النافلة بقرينة الطائفة الثالثة المفصلة. هذا تكون شاهد جمع على أن ما نهي فيه عن القران هو الطواف الواجب، والذي جوز فيه القران هو الطواف المستحب. هذا هو الذي تقتضيه القاعدة. ومن تلك الروايات نذكر للبركة مثلا الطائفة التي نهت من رواياتها رواية البطائني، قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين، أسبوع يعني طواف كامل، فيقرن بين طوافين كاملين، فقال: كلما طفت أسبوعا فصلي ركعتين، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة. فنظرت إليه، يعني كان متفاجئ قبل شوية قلت لي إذا صليت أسبوع، إذا طفت أسبوعا صلي لا تقرن، وكيف أنت تقرن بين الأسبوع والأسبوعين؟ يقول: فنظرت إليه فقال: إني مع هؤلاء. يقول: أنا إنما أقرن بين الأسابيع لأنني في حال تقية مع هؤلاء، فأنا أقرن في طوافي. ومن الطائفة الثانية المجوزة مطلقا ما جاء في صحيحة زرارة، قال: طفت مع أبي جعفر صلوات الله عليه 13 أسبوعا، 13 طواف مو أشواط، أسبوع يعني 7 أشواط، 13 أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي. هذا هنيئا له زرارة، الإمام يأخذ بيده ويطوف معه 13 أسبوعا وهو آخذ بيدي، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى 26 ركعة. فالإمام قرن بين هذه الطوافات. بل يا سادة قد تحمل بقرينة العدد أنه 13 طواف طاف الإمام، هذا واضح المقصود منها شنو؟ طواف المستحب، ولا يقرن بين 13 طواف، ما عندنا الطوافات الواجبة ما عندنا هذا العدد. بلي. ومن الثالثة التي يشاهد جمع ومفصلة ما جاء في صحيح الزرارة الأخرى، قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس به. هذه فصلت بين الطواف الواجب والطواف المستحب. هذا بالنسبة إلى الحرمة الوضعية، واتضح بأن الحرمة الوضعية يعني البطلان ثابتة بين الطوافين الواجبين وبين الواجب والمستحب، ويجوز القران بين المستحبين وإن كان مكروها. طيب، هل تستفاد الحرمة التكليفية من القران أم أنه جائز وفقط يوجب البطلان؟ فهل القران محرم تكليفا، يعني الذي يفعل ذلك مضافا إلى بطلان طوافه يكون قد ارتكب إثما؟ أم أن الحرمة وضعية فقط ولا يوجد حرمة تكليفية؟ يظهر من عبارة لسماحة السيد في الصورة الخامسة من صور الزيادة أن القران محرم، حيث ذكر في هذه الصورة قال: كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به. هذه للقران المحرم قد يقال أن القران فيه حرمة تكليفية مضافا إلى الحرمة الوضعية، فهو محرم تكليفا ومبطل وضعا. هكذا قد يقال استفادة من هذه العبارة، ولكن يمكن أن يقال أيضا أن الحرمة التي ذكرها سماحة السيد هي حرمة تشريعية، فيقصد من القرآن المحرم أي حرمة؟ الحرمة التشريعية بقرينة قوله مع علمه ببطلان الطواف به، فإن الحرمة التشريعية هي تختص بالعالم، فمن كان يعلم أن القرآن مبطل للطواف وقصده ويعلم أنه مبطل ومع ذلك يقصد الإتيان به، فهذا يكون مشرعا، حيث لم يشرع الطواف القران في الطواف، هذا يكون مشرعا، ولا إشكال في أن التشريع هو محرم، فهذه الحرمة هي حرمة تشريعية، يعني إذا قصد التشريع فهو يكون محرما بلا إشكال. أما أنه محرم وإن لم يقصد التشريع فلا يوجد في كلمات سماحة السيد ما يشير إلى الحرمة التكليفية، فقط هذه العبارة وردت. وأنا فهمي للعبارة أن الحرمة هنا هي حرمة تشريعية، يعني إذا قصد التشريع لأنه يعلم أن القرآن في الطواف هو مبطل ومع ذلك يقصده، وهذا يكون مشرعا بلا إشكال، وحينئذ يكون آثما من جهة التشريع لا من جهة الحرمة التكليفية. وفي غير هذا المورد لا يوجد لي في كلمات سماحة السيد ما يشير إلى الحرمة التكليفية في القرآن. إذن يمكن أن يقال أن استفادة الحرمة التكليفية للقرآن هي محل إشكال. يبقى قضية أخرى عندنا، وهي أن القرآن قلنا هو مبطل بلا إشكال، مبطل للطواف الواجب، وهكذا في الواجب والمستحب، ولكن أي طواف هو الذي يبطل؟ هل يبطل كلا الطوافين أم يبطل الطواف الثاني الذي قرنته بالأول، أم أن الذي يبطل هو الأول الذي اقترن به الثاني؟ المناسب هو بطلان كلا الطوافين، وبعدما كانت الحرمة المستفادة من الروايات هي الحرمة الوضعية اللي هي في الحقيقة إرشاد، هذا النهي في الروايات عن القرآن هو إرشاد إلى البطلان، إلى بطلان الطواف، فالمناسب بطلان كلا الطوافين ما دامت الحرمة المستفادة من النهي عن القرآن هي حرمة إرشادية وليست تكليفية، فإذا كلا الطوافين يبطل، لا خصوص الطواف الثاني ولا خصوص الطواف الأول. بعد اتضاح هذه الأمور ندخل في بيان صور الزيادة في الطواف. هذه تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.